الذي رب العلا صلى عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وذريته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بقراءة فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد حفظه الله تعالى، عميد معهد العزيز بأرض اللواء، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد. فهذه هي الحلقة الرابعة من برنامج سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ونقوم فيها بقراءة كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية على مؤلفه فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله ورفع مقامه ونفعنا بعلمه في الدارين، اللهم أمين. وقد وصلنا في كلامنا عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الأحداث من مولده إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى الحدث الحادي عشر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 تزوج خديجة رضي الله عنها.
نعم، الحبيب عليه الصلاة والسلام لما بلغ 25 تزوج خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت امرأة غنية في قومها، وكان أشراف العرب يتشوفون للزواج منها، لكنها كانت امرأة عاقلة تعرف كيف تختار، وكانت ترسل التجار بمالها يتاجرون لها ويأخذون جزءا من الربح. وفي سنة من السنوات علمت بهذا التاجر الأمين الصادق الذي يمدحه كل العرب، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. ولم يكن قد نبئ بعد صلى الله عليه وسلم، ولكن أخلاقه سارت مسار الركبان عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن يذهب هو بتجارتها، فأرسلت إليه وأعطته تجارتها، وأرسلت غلامها معه ميسرة. صاحبه ميسرة في هذه الرحلة التجارية فرأى منه العجب، رأى منه ما لم يره من العرب قاطبة، رأى منه الصدق في الحديث صلى الله عليه وسلم، رأى منه الأمانة في البيع، رأى منه حسن الخلق، رأى منه سعة الصدر، وعاد بربح وفير، وأعطى المرأة خديجة المال وربحه كله، ولم يخف منه شيئا كما كان يفعل غيره من التجار، فأعطته حقه ثم انطلق. وجلس ميسرة غلامها يحدثها عن الرحلة، ويحدثها عن أمانة محمد عليه الصلاة والسلام، وعن أخلاق محمد، وعن سعة صدره، وعن صدقه، حتى أعجبت به. فلما أعجبت به أرسلت إليه، فوافق عليه الصلاة والسلام على الزواج منها، وتقدم لأبيها وأهلها وتزوجها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 عاما، وهي عمرها 40 سنة، وعاش معها فسعد معها سعادة غامرة. وهذا يدلك على أن المسألة ليست بالسن، فقد يتقدم الشاب إلى بنت أكبر منه 3 سنوات أو 5 سنوات، وهي امرأة تقية ورعة تعرف حقوق ربها، فيقول له أهله: لا تتزوج من هي أكبر منك. لماذا؟ لن تسعد معه. كيف؟ ويقولون لها: لا تتزوج من هو أصغر منك. هذه عادات اجتماعية بالية. إن أمر السن ليس بالأمر المعتبر مثل أمر التقوى والإيمان. ساعد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة العاقلة، وكأن رب العزة تبارك وتعالى هيأ له هذا الجو حينما كان في بداية البعثة، وكان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى عقل يشير عليه، فأهداه الله تبارك وتعالى هذه المرأة العاقلة 40 عاما يرجع من غار حراء يرجف فؤاده، فتهدئ من روعه: هون عليك، وهو يرتعد: زملوني زملوني، هون عليك، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما ثبت في البخاري. ومن يفعل هذه الأشياء لا يمكن أن يخزيه الله أبدا. فلما هدأ روعه وهو لا يدري ما هذا الذي حدث، رجل يجلس في غار ثم ينزل عليه جبريل عليه السلام وهو لا يعرفه، فيضمه 3 ضمات ويقول: اقرأ اقرأ اقرأ، وفي الآخرة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما هذا الذي حدث؟ تشير عليه المرأة العاقلة: هيا لنذهب إلى رجل عالم بالكتب السابقة لكي نستشيره. فتذهب به إلى ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان عالما من علماء النصارى، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، فكان يجيد لغتين: اللغة العبرية واللغة العربية. فقالت لورقة، وكان شيخا كبيرا قد عمي: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقص عليه قصة الغار ونزول جبريل عليه. قال: الله أكبر، إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها حيا، ليتني أكون جذعا، أي شابا قويا، إذ يخرجك قومك. انظر إلى العلم، أراد أن يثبته، أي أن البلاءات ستأتيك، فعليك أن تصبر وأن تحتسب، فأنت رسول رب العالمين. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنه الناموس الأكبر الذي أنزله الله على موسى. وكان يطلقون على جبريل الناموس. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، إذ يخرجك قومك، أو مخرجيهم. نعم، ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. إذن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وكانت امرأة عاقلة، كانت امرأة عاقلة، ليست شابة صغيرة لا تعرف خبرات الحياة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح إليها، فلما جاءه الوحي كانت أول من أسلم وآمن به من النساء رضي الله عنها. ثم لاحظ أن خديجة تقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. صلة الرحم تحتاج إلى مال، وتحمل الكلة، أي الفقير المعدوم تعطيه، وتكسب المعدوم تعطيه، كل هذا يحتاج إلى مال، وتقري الضيف يحتاج إلى مال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وقد وضعت مالها كله بين يديه، أي أنه يفعل بهذا كله من مالها هي، ورغم ذلك تنسب الفضل إليه. انظر إلى عقلها، عقل المرأة، تضع مالها كله بين يدي زوجها وتقول: أنت تتصدق وأنت تقري وأنت تعطي وأنت الكريم وأنت، وهو مالها. ولذلك كافأها ربها عز وجل في يوم من الأيام. ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ويقول: قل لخديجة إن ربها يقرئها السلام ويبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ببيت من قصب أي عيدان من الذهب، لا نصب فيه ولا صخب، لا تعب فيه ولا لغط. فتقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جبريل: ها هو جبريل يقرئك من ربك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. صلى الله عليك يا رسول الله، ترى ما لا نرى. وتبكي رضي الله عنها خديجة، المرأة الصالحة، المرأة التي وقفت بجوار الحبيب عليه الصلاة والسلام في المحن والشدائد، ولذلك ما كان ينساها بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل الوفاء صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم بعد ذلك لما بلغ صلى الله عليه وسلم 35، اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود مكانه فحكم بينهم.
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره، وكانت الكعبة قد انهدمت، هدمتها السيول، وبدأ أهل قريش يجمعون المال ليبنوا الكعبة، وبدأوا في بنائها، وقصرت بهم النفقة فتركوا الحجرة وبنوها على قواعد إبراهيم، وتركوا الحجرة ولم يبنوها على قواعد إبراهيم. ثم وصلوا إلى المكان الذي كان فيه الحجر الأسود، والحجر قد ارتمى على الأرض من السيل، فكل قبيلة تريد أن تنال شرف وضع الحجر حتى تتفاخر بين العرب: قبيلتنا هي التي وضعت الحجر. فهذه القبيلة تقول: نحن أحق بهذا الحجر، والأخرى تقول: لا، نحن أحق به، وتذكر من فضائلها ما تذكر، والثالثة تقول: لا، والرابعة تقول: ولما تستأثرون ونحن مثلكم شركاء في البيت. فلما اختلفوا وكادت الحرب أن تنشب وظهرت نعرات الجاهلية، قال قائل منهم: أيها الناس، حكموا بيننا أول داخل علينا، وإذا أشار إلى قبيلة كانت هي التي تضع الحجر. أرضيتم؟ قالوا: رضينا. كل يجلس مكانه. وإذا بالداخل الصادق الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: ها هو محمد، رضينا به. قالت القبيلة الثانية: رضينا به. والقبيلة الثالثة: رضينا به. كل القبائل رضوا به لما كان يشتهر عنه من الصدق والأمانة والعدل وعدم النفاق والمحاباة. أيها الصادق الأمين، تعال. فجاء، ما الخبر؟ فقصوا له القصة. قال: أحضروا ثوبا. فأحضروا ثوبا وضع فيه الحجر، وقال: لتأتي كل قبيلة فتحمل بطرف الثوب. فجاءت القبائل كلها تحمل، كل قبيلة تنتدب منها رجلين أو ثلاثة يحملون من جهة، حتى حملوه ورفعوه، فالقبائل كلها حملت الحجر حتى إذا وصلوا به إلى مكانه قام فأخذه ووضعه صلى الله عليه وسلم، ورجعوا كلهم فرحين مسرورين بهذا الحكم الذي أرضى القبائل كلها، وكان حكما عدلا من الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فازداد الناس له حبا، وهيأ الله جل وعلا له هذا الموقف ليعرف الناس فضله وعقله ورزانته، برغم أن عمره كان 35، أي كان شابا وبرغم ذلك حباه ربه عز وجل بالعقل والرزانة فرضوا به وظلت شرفا له طيلة حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 38 ترادفت عليه علامات نبوته وتحدث بها الرهبان والكهان.
نعم، قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40. من 38 من عمره بدأت علامات النبوة، بدأ بعض الرهبان يتكلمون سيظهر نبي جديد، ويتكلم آخر ويقول أظلنا زمان نبي، ويقول آخر نحن الآن في انتظار نبي آخر الزمان. وفي مسلم قرأت حديثا عجيبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حجرا بمكة أعرفه كان يسلم علي بالنبوة قبل أن أبعث. صلى الله عليك يا رسول الله. كان يمر عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام فيقول الحجر السلام عليك يا رسول الله، ينظر من أين هذا الكلام، إنه من الحجر. فإذا جاء ومر عليه قال الحجر السلام عليك يا رسول الله. هذه علامات لتثبت قلبه صلى الله عليه وسلم. بل الذين كان لهم اتصال من الجن من الإنس بالجن أخبروا أيضا أن الجن كانت عندهم إشارات إلى أن نبي آخر الزمان سيظهر أو ظهر، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر بن الخطاب يقول لشيء قط إني أظنه لكان إلا كان كما يظن. قال بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر لقد أخطأ ظني، إن كان هذا الرجل على دينه في الجاهلية أو قد كان كاهنهم في الجاهلية، علي بالرجل. فقال الرجل كيف تستقبلوني بهذا وأنا رجل مسلم؟ فقال عمر أخبرنا وأصدق. فقال نعم لقد كنت كاهنهم في الجاهلية لكنه أسلم. فسألوه ما أغرب شيء رأيته في الجاهلية؟ قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني جنيتي، أي التي كانت تأتي أعرف فيها الفزع، فقالت ألم تر إلى الجن، ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. يعني الجن فزع جدا لأن في أمر غريب حدث في السماء. قال عمر صدق. ثم قال عمر رضي الله عنه ما رآه، قال قد كنت عند آلهتهم يوما نائما إذ جاء رجل بعجل ليذبحه، يذبح على الأصنام، فصرخ صارخ نسمع الصوت ولا نراه. الحديث ما زال في البخاري. فقال يا جليح، يعني لماذا تذبح للأصنام، يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم ما هذا الصوت، ما هذا الصوت. فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا الخبر. ثم نادى مرة أخرى يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فما نشبنا أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تحدث الرهبان والركبان بظهور نبي جديد وقد أظلنا زمانه، وأنه يهاجر من أرض ذات حجارة إلى أرض ذات نخل كثيف. فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. بل إن هرقل نفسه كما ثبت في البخاري لما علم أن زمان النبي نبي آخر الزمان قد أظله قال إنه قد أظلنا زمان نبي، وأنه سيخرج من قوم يختتنون لعلهم اليهود. قالوا لا عليك باليهود، مر بقتل اليهود في مملكتك لأن عددهم كان قليلا لعله من العرب. فالعرب لا يختتن، فالعرب يختتنون واليهود يختتنون. فقال علي بتجار العرب الموجودون هنا الموجودين هنا في المملكة، فأتوه بأبي سفيان ومن معه، فقال عندكم رجل ظهر يدعي أنه نبي؟ قالوا نعم. قال من أقربكم به نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا. فأوقف أبا سفيان وأوقفهم خلفه حتى لا يراه، وقال سأحدثه ويرد علي، إن كذب أشير إلي أنه كذب حتى لا يعلم أبو سفيان من الذي أشار. قال أبو سفيان وقد كان كافرا آنذاك، فخشيت أن يؤثروا علي كذبا. فبدأ يسأله عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة المعروفة، قصة هرقل التي في أول صحيح البخاري. الشاهد أن الناس كلهم تحدثوا عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف حفظه الله: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 39 حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء شهر رمضان يتحنف فيه.
نعم، لما بلغ 39 من عمره أي قبل النبوة بسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في شهر رمضان فيصعد غار حراء ويجلس في هذا الغار يتعبد يتفكر في مخلوقات السماوات والأرض، ينظر إلى السماء وإلى نجومها وكواكبها، وينظر إلى الأرض. إذا صعدت غار حراء تقريبا صعود الغار يأخذ حوالي 35 دقيقة، 35 دقيقة أو 40 دقيقة تقريبا، حوالي 1200 متر ارتفاع، حوالي 1200 متر يعني أكثر من كيلو. وهناك مكان ما زال موجودا الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس فيه أطلع على الكعبة ونظر إليها من أعلى، وإلى بيوتات مكة وإلى الأماكن وإلى الزروع وإلى البيوتات، فهو ينظر إلى السماء فيتأمل فيها، وينظر إلى الأرض فيتفكر فيها، من خلق السماوات ومن خلق الأرض، سبحان الخالق العظيم. فكان يجلس في غار حراء يتفكر في مخلوقات السماوات والأرض، ومعه زاده يأكل منه كلما جاع عليه الصلاة والسلام، كأن ربه عز وجل أراد أن يهيئه لأمر عظيم، أراد أن ينزعه من أشغال الحياة لمهمة عظيمة جليلة هي قيادة البشرية، فلا بد أن يصفو هذا القلب لكي يستعد لنزول الوحي عليه. والوحي ثقيل كما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان يتعبد عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتفكر في مخلوقات السماوات والأرض. ولذلك أنا أقول لإخواني، لعلكم عبدتم ربكم بعبادات كثيرة كالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين وغير ذلك من العبادات، لكن سل نفسك أخي الكريم، هل تعبدت لله يوما بعبادة التفكر في مخلوقات الله جل وعلا؟ برغم أن رب العزة تبارك وتعالى حثنا على ذلك فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وأمرنا بالنظر في المخلوقات فقال: أفلم ينظروا، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلا ينظرون، تنظر لتتأمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ السماء بدأ بالإبل قبل السماء، لماذا؟ قال العلماء لأن الله خلق في عين الجمل عدسة مكبرة تكبر صورة الرجل فينقاد هذا الجمل الكبير خلف هذا الصبي الصغير. نعم.
وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كان وحيه مناما، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
نعم، قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام بستة أشهر بدأ الوحي مناما، كان كلما رأى رؤيا ظهرت وتحققت في الصباح كفلق الصبح كما ثبت في البخاري. فبدأ صدقه يظهر ونبوءته صلى الله عليه وسلم تظهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا، وكلما كان الإنسان أكثر صدقا كانت رؤياه أكثر تحققا عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أراد أن تتحقق رؤياه فعليه أن يكون صادقا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، نتوقف هنا لنأخذ بعض الاتصالات إن شاء الله تعالى، ونواصل معكم إن شاء الله تعالى. أيوة طيب، نكمل بارك الله فيكم حتى آتي الاتصالات، ونتوقف عند البعثة لكي نخبركم بالدورات. الأستاذ فضيلة الشيخ أحمد، نقول الدورات المجانية هذا الأسبوع ثم نكمل معكم إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، جمعية تبليغ الإسلام، جمعية تبليغ الإسلام تبشر إخواننا بأنهم طبعوا 105,000 مصحف مترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية، وأرسلوها إلى غير المسلمين بأمريكا وتم توزيعها، وكانت النتيجة كالآتي حسب التقارير المرفوعة. 105,000 مصحف حينما وزعت 15% ممن استلموا هذه المصاحف المترجمة بالإنجليزية أسلموا فورا بفضل الله سبحانه وتعالى، و15% أسلموا بعد 6 أشهر، 40% غيروا فكرتهم عن الإسلام وقالوا كنا نظن أن الإسلام دين إرهاب، دين تأخر، فلما قرأنا كتاب الإسلام أي القرآن الكريم علمنا أنه دين شامل، وظلوا على نصرانيتهم لكن غيروا فكرتهم عن الإسلام، والباقي لم يلتفتوا. يبقى عندنا 70% و30% لم يلتفتوا، لكن النتيجة كانت نتيجة طيبة. ولذلك جمعية تبليغ الإسلام تريد الآن يا أخواني طباعة 25,000 مصحف باللغة الإنجليزية، طبعا معاني القرآن باللغة الإنجليزية، لإرسالها إلى أمريكا الجنوبية وغيرها من بلاد الإنجليز. فمن يريد أن يشارك في طباعة هذه المصاحف، المصحف يا أخوانا بيكلف 8 جنيه مصري فقط، 8 جنيهات مصري يعني 5 ريالات سعودية تقريبا. من أراد أن يساهم بطباعة 10 مصاحف، 20 مصحف، 30-40، يمكن أن يتصل بأرقام الجمعية، جمعية تبليغ الإسلام، ويتواصل معهم إن شاء الله تعالى، وسوف نعطيكم أرقام الجمعية. هب أنك شاركت في طباعة 10 مصاحف فقط وذهبوا إلى 10 وأسلموا جميعا العشرة، فكلهم في موازين حسناتك، كلما صلوا لك مثل أجرهم، كلما صاموا لك مثل أجرهم. جمعية تبليغ الإسلام، الرقم الأرضي 03-59-088-11، 03-59-088-11، الرقم المحمول 018-35-688-38، الرقم المحمول 018-35-688-38. طيب معنا أخونا محمود، تفضل يا أخونا محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ممكن أسألك بس على، أنا عايز أطلب العلم عايز أطلب العلم وعايز أسأل عن الشيخ يعني.
حاضر، أنت في سنة كام يا أخانا محمود؟
إيه؟
أنت كم عمرك الآن؟
أنا عندي 16 سنة.
في سنة كم؟
في تانية ثانوي.
ربنا يبارك فيك يا رب ويرزقك العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله تتواصل معي على تليفون الفتاوى 0150 تواصل معي على تليفون الفتاوى وإن شاء الله بإذن الله نعرفك كيف تطلب العلم إن شاء الله. ممكن تتواصل معنا لكي تطلب العلم، خذ هذا التليفون 0150 618 50. أخونا صابر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
فعلا أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك.
فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك، أنا يعني برضو يعني فتوتين بعد إذن حضرتك يعني.
تحت أمرك تفضل.
أنا قربت على المعاش من حوالي شهر. واخد بال حضرتك؟
أسمعك تفضل. أخانا الكريم أسمعك بارك الله فيك.
طبعا طلبت مكافأة المعاش. مكافأة المعاش طبعا أنا أعرف أن الواحد مثلا عشان يشيل مبلغ يكون لازم البنك مثلا ملقب باسم إسلامي مثلا.
نعم.
ففي مصرف المتحد، بعد ما حطيت الفلوس فلقيت ال 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 الأسايم باخدها مكتوب مصرف المتحد وليس زي ما كان قريت هناك في البنك الإسلامي، لا مش محطوط كلمة الإسلام دي في الأسايم. هل في شيء
يعني حضرتك وضعته في بنك إسلامي ولا بنك ربوي؟
لا مكتوب تعامل إسلامي في البنك، إنما الأسايم اللي باخدها في الإيداع وكده مش مكتوبة اللفظ ده.
حاضر، لا خلاص إن شاء الله ما دمت وضعتها في بنك الإسلامي فقد برئت ذمتك إن شاء الله، وأسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته ومرضاته.
حطوا فرع التعاملات وقلت تعاملات إسلامية.
أم سارة تفضلي يا أختنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا بس عايزة أعرف يعني ما حكم أب يريد أن يجامع أبنائه وهو دلوقتي يعني هو يعني طردوه من البيت، فهم عايزين يعرفوا هم كده عليهم وزر ولا لا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين وأن يهدي أوساط المسلمين يا رب العالمين. حاضر أختنا. عفوا أستأذنكم. طيب أخونا ماهر تفضل يا أخانا الكريم. مرحبا تفضل بارك الله فيك.
ماهر خليفة معاك.
يا مرحبا فضلت الشيخ ماهر، أهلا وسهلا بحضرتك.
يا مرحبا فضلت الشيخ ماهر. أهلا على إن شاء الله. أنا زوج عبد الله وعبد الرحمن ومتحت يوم 17/4.
أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعلهم ذرية صالحة مباركة وأن يجعلهم من علماء المسلمين يا رب العالمين. معنا أمة الله تفضلي. يا أمة الله
لو أنا لي ابن دخل يعني بقاله 6 شهور مع امراته بس ما حصلش بينهم العلاقة الزوجية، فمش عارفة أعمل.
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر يا أختنا إن شاء الله. حاضر أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش هو هاي؟
أهلا وسهلا أخ محمد.
بحبك في الشيخ هذا والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيه.
بلاك إذا بحفظ القرآن إيش هو هاي؟
أسأل الله أن يجعلك من حفاظ القرآن وأن يرزقك العلم والعمل معا يا رب العالمين. أخونا فوزي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الشيخ وحيد.
مع حضرتك تفضل.
جزاك الله خير عنا والله يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
سمعت بالله موضوع التبرع بالمصاحف ده. فعايز أشوف إن شاء الله إيه المطلوب أعمله بإذن الله.
حضرتك هتتصل بيهم وهم يرتبوا مع حضرتك ازاي تطبعوا المصاحف او تعطوهم مبلغ وهم يطبعوا او تطبع انت او تروح المطبعه.
انا ارسل مبلغ على ايه؟
حضرتك هتتصل عليهم بالتليفون وهم هيقولوا لحضرتك ان شاء الله.
اتصل على مين؟
انا انت خدت الرقم ولا اعيده تاني؟
لا هو الرقم اللي انا اللي خدته من على الشاشه اللي هو 09
0951. طيب حاضر انا اعيد الرقم تاني. حاضر. بالنسبه لجمعيه تبليغ الاسلام لمن يريد ان يشارك في طباعه المصاحف، الرقم الارضي هي في الاسكندريه، فاسكندريه مفتاحها 03 53 088 11. تاني 03 59 088 11. الرقم المحمول 018 35 688 38. الرقم المحمول 018 35 688 38. أختنا ابنها بقاله 6 أشهر لم يدخل، 3 أشياء يفعلها فقط: سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، سماع شريط آية الكرسي مكررة 2 مرات يوميا بالسماعات، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، تلاوة 2 جزء يوميا بالترتيب والترتيل. يستمر على ذلك لمدة 1 أسبوع فقط، بشرط أن يكون يصلي الفجر في جماعة. لا، إذا كان لا يصلي الفجر في جماعة لن ينتفع بهذا. أكرر يا أختنا، سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، سماع شريط آية الكرسي مكررة 2 مرات يوميا بالسماعات، تلاوة جزء من القرآن يوميا، المحافظة على أذكار الصباح والمساء. يستمر على ذلك لمدة 1 أسبوع، إن شاء الله ينفكك زي الفل بإذن الله تعالى. في بشرة طيبة، سيأتينا شيخ إن شاء الله من المدينة النبوية يوم الخميس القادم، نقرأ عليه سنن أبي داود كاملة من أولها إلى آخرها في أسبوع كامل من الخميس إلى الخميس، من الفجر إلى العشاء. فضيلة الشيخ، هذا طبعا هذه الدورات كلها مجانية بفضل الله تعالى. فضيلة الشيخ حامد البخاري المدني حفظه الله تعالى، مع إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف تكون القراءة مفتوحة للرجال والنساء في الإسكندرية خرشد مسجد الحمد، الإسكندرية خرشد مسجد الحمد. المنسق إذا أردت أن تعرف استفسارا أو كذا، المنسق فضيلة الشيخ محمد فوزي 0100 933 82 11، 0100 933 82 11. إخواني نكمل بالنسبة لدورات حفظ السنة. عندنا إخواننا بفضل الله الآن أناس حفظوا البخاري كاملا، وناس حفظوا المتفق عليه كاملا، وناس حفظوا الكتب الستة كاملا بفضل الله عز وجل. وهذه الدورات كلها دورات مجانية. فتحنا حوالي 10 دورات على مستوى الجمهورية، 10 مراكز لتحفيظ السنة على مستوى الجمهورية. أنا هذكر المراكز، وأقرب مركز إليك ممكن تنتسب إليه إن شاء الله، يوم واحد في الأسبوع تروح تسمع وترجع. بس يشترط أمرين: المستوى الأول يكون خاتم القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني نصف القرآن الكريم. تمام. الدورات دي عندنا دورة بورسعيد، ودورة في الجيزة، دورة في أسيوط، المنصورة، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الشرقية، السويس، الإسكندرية، الفيوم، القاهرة، دورة نسائية. بورسعيد مسجد رياض الصالحين، فضيلة الشيخ إبراهيم، 012-86-10-20-60. بورسعيد مرة أخرى 012-86-10-20-60. البدرشين مركز تحفيظ السنة هناك، الشيخ ناصر 011-20-26-55-89. أسيوط مسجد الصحابة، الدكتور هشام 0127-12-55-4. أسيوط مرة أخرى 0127-12-55-4. المنصورة الشيخ عابد 0169-52-89-5. المنصورة مرة أخرى 0169-52-89-5. كفر الشيخ، الشيخ الشواتفي 0136-75-133، 0136-75-133. محافظة البحر الأحمر الغردقة، الشيخ أشرف 010-17-900. محافظة الشرقية، الشيخ سيد فرج 011-48-35-023-8. الشرقية مرة أخرى 011-48-83-50-23-8. السويس، الشيخ رأفت 0100-840-30-43، 0100 840-30-43. أما الإسكندرية ففيها دورتان، دورة في بكوس ودورة في العجمي. دورة بكوس الشيخ محمد البدري 018-17-87-85-8 018-17-78-78-58 تاني الرقم عفوا. الإسكندرية 018-17-87-85-8 المركز الثاني في الإسكندرية في العجمي الأستاذ رفعت 012-048-049 رقم سهل ده 012-048-049. الفيوم أبشواي الشيخ عبد السميع 010-61-54-94-32 010-61-54-94-32 كل الدورات دي تحفيظ سنة للرجال والنساء، أخت بتسمع للنساء ومشايخ يسمعون للرجال، لكن في دورة في القاهرة نسائية خالصة مفتوحة للأخت فاطمة الزهراء في القاهرة حدائق المعادي 011-41-733-073 011-41-733-073. أي واحد يريد أن يفتح دورة تحفيظ السنة عنده في بلده يمكن أن يتصل بمنسق دورات تحفيظ السنة على مستوى الجمهورية بشرط أن يوجد 10 حفاظ للقرآن الكريم كاملا، لو في 10 فأكثر يمكن أن نفتح عندكم مركزا مجانيا لتحفيظ السنة النبوية. خذ رقم مسؤول دورات السنة على مستوى الجمهورية فضيلة الشيخ سيد مراد 011-20-50-15-98 011-20-50-15-98 نتلقى اتصالاتكم مرة أخرى بارك الله فيكم. أم سمر معنا على التلفون، تفضل يا أختنا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك حضرتك فضلة الشيخ.
أمين وإياك يا أختنا.
ويزيدك يا رب طاعة ويزيدك إن شاء الله علم.
أمين وإياك.
أنا الحمد لله رب العالمين عندي دخلة في 44 سنة دلوقتي الحمد لله، يعني أخذت قدر من العلم في التجويد وحفظت قدر من القرآن وقدر من الفقه والسيرة والحمد لله رب العالمين، وكنت بحاول ان انا اوصلهم لجاراتي او لصديقاتي.
نعم.
احنا دلوقتي يعني انا كنت عايزة اسأل بالضبط، هل انا ليا ان انا يعني واجب علي ان انا اكمل يعني ادور على دور جنبي او ادرس اروح معهد ادرس، ولا الافضل ليا ان انا اقعد، انا زوجة ومعايا 5 بنات.
نعم.
ولا الافضل ليا ان انا اقعد في البيت وأربي بناتي وبس.
لكن أنت هل تستطيع أنك المسجد المجاور تعطي فيه للأخوات؟
أنا جنبي دور كتير، أنا موجودة هنا في حدائق المعادي وسمعت حضرتك بتقول دلوقتي رقم تليفون الأخت اللي هي نقدر نحن نتلقى على إيدها يعني السنة علم السنة.
طيب حاضر أجاوبك يا أختنا إن شاء الله. أختنا الكريمة تريد هل يا ترى تظل تعلم أبنائها أم تخرج لتعلم العلم؟ نقول يا أختنا اجمع بين الخيرين، يعني ولو ساعة في الأسبوع أو ساعتين لتعلم العلم ثم مباشرة أبنائك، لأن العلم لا يستقر على ميزان معين، إما أن يرتفع أو ينزل، فالإنسان إن لم يواظب في دروس العلم وكذا ينزل علمه، بشرط ألا تهملي في زوجك وفي أولادك، وإذا أردت أن تخرجي لابد أن تستأذني من زوجك ويكون راضيا بذلك، وإلا فهناك طلب العلم عبر الهاتف، يعني عندنا طريقة طلب العلم عن بعد بالذات للأخوات، ممكن أختي بتتابع معها عبر الهاتف وتبدأ تتصل بها وتحفظ المتن كل يوم تسمع لها أو في الأسبوع مرتين، وتنتهي من متن معين من متون العقيدة أو الفقه أو الحديث أو غيره ونعطيها إجازة، وهكذا عندنا مجموعة من الأخوات الشيخات يتابعنا، كل واحدة تتابع 10-15 أخت، وإن شاء الله نبقى نعطيكم بعض هذه الأرقام إن شاء الله. أخونا صابر تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك فضيلة الشيخ.
الله يسلم حضرتك وبارك.
فضيلة الشيخ أنا لي عقيدة من ابنة مطلقة.
نعم.
هل لو أوصيت بأنها كارثني كما لو كما انها بلغ يعني من صلبي. طب سبت الشرع
حفيدة وامها عايشة ولا توفية؟
عايشة بس مطلقة. عايشة مطلقة وموجودة معي.
يعني ابنتك مطلقة وابنتها معها
وابنتها معها وعايشين معي.
نعم. وانت تريد ان توصي لها بشيء؟
مش بشيء. عايز يعني ترثني كما لو كانت ابنة من ابنتي او كده.
لا هو مسألة ترثني ليس لها حق شرعي مدام موجود اعمامها وعمتها موجودين او امها موجودة ليس لها حق شرعي. ولكن يمكن ان تكتب لها شيئا الآن شقة بيت أي شيء من الآن وتملكوا لها من الآن لا بأس إن شاء الله على سبيل الهبة.
جزاك الله خير. تفضلت شيخ أستاذنا بس تدعي لي وقعت ومشكلة بس بعيد ربنا يفرج عني الله يبارك.
أسأل الله أن يفرج همك ويزيد كربك ويشرح صدرك يا رب. أختنا أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك فضلت الشيخ قلت في أكتر من لقاء إن فيه على الموقع يعني في طريقة حضرتك مشارها على الموقع لحفظ القرآن أو لتقوية الذاكرة أو الذكاء.
نعم.
وأنا مش عارف أوصل لها خالص يعني.
حضرتك لما تدخل على الموقع ستجدي شيء اسمه قواعد إدارة العقل، محاضرة بعنوان قواعد إدارة العقل. تضغطي على تفتح لك المحاضرة.
أنا ما شفتش قواعد إدارة العقل دي خالص يعني شايفها على الموقع خالص.
على الصفحة الرئيسية. طيب أنا أخلي إن شاء الله مشرف الموقع يبرزها قواعد إدارة العقل. حاضر يا أختنا إن شاء الله. أختنا أم عمار تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أغلق التلفاز وابدأ تكلم.
ما بالك يا شيخة ما بالك بزوجي وعامل زوجته معاملة قاسية قاسية ويعني هو موفر لها كل سبل الحياة من مأكل وملبس ومشرب لكنه لم يحترمها يعني ما بيحترمهاش وحتى ما بندهلهاش باسمها.
اتكلمي على طول لا تسمعي نفسك اتكلمي على طول.
ما بندهلهاش باسمها يقول لها يا بنت يقول لها يا يا يا, يا مرة ما بيحترمهاش خالص.
حاضر يا اختي حاضر اجل. الأول نجيب أختنا. أسأل الله عز وجل أن يهدي لك زوجك وأن يهديك لزوجك وأن يؤلف بين قلبيكم على طاعته ومرضاته. أقول لأخينا الكريم يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حاول أن تعامل زوجتك معاملة طيبة مباركة يا أخنا الكريم وتحتسب الأجر والثواب عند الله جل وعلا. وأنت يا أختنا عامليه بالحسنى حتى ولو اشتد عليك وادعو الله في صلاتك أن يطيب قلبه من جهتك وأسأل الله أن يؤلف بين قلبيكم على طاعته. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك فيك سيدنا.
الله يبارك في حضرتك.
لي رجاء عند فضلتك
تحت أمر
جاريت يكون يعني لي مكان عند حضرتك.
تفضل.
بعد ما الثورة قامت الشيوخ إلا قليلا وطلبة العلم إلا قليلا تركوا جانب الدعوة وجانب تعليم الناس واتجهوا للسياسة يا سيدنا. وده شيء محزن. الناس كلها في الشارع بدأت تتكلم وده ظهر فجوة رهيبة في الأمة. أرجو من حضرتك بما أنك ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك ليك مكان عند أهل العلم أن يحصل بينكم اجتماع ولقاء إزاي نعيد مسألة الدعوة من جديد لأن الدين لن ينصر إلا بالدعوة. يعني حضرتك الله يبارك لك يزيدك يحفظك من كل سوء. ممكن تكون انت الوحيد او اتنين تاني يعني او واحد تاني مع حضرتك اللي متفرغ للتعليم وسائر الدعاء ما فيش جهد ولا في عمل منظم. فالحد امتى الفجوة دي يا سيدنا هتحصل وربنا يبارك فيه.
الله يحفظ حضرتك. اجاوب حضرتك ان شاء الله. اولا اخانا الكريم انا اشكر حضرتك على خوفك على الدين وعلى العلم ان يضيع. ولكن مشايخنا حفظهم الله وان ظهروا على القنوات يتكلمون في السياسة فهم في المحاضرات والدروس والندوات مستمرون بفضل الله جل وعلا. الأمر الآخر أن الناس ينتظرون كلام العلماء والمشايخ حتى في المسائل النازلة. فلو قلنا للمشايخ جميعا تنحوا عن السياسة وعن الحديث فمن يستشير الناس؟ يستشيرون من؟ يستشيرون أهل الدنيا فقط؟ يستشيرون العلمانيين؟ لابد للمشايخ أن يخوضوا كل المجالات. لكن أنا أبشرك أخي الكريم، وهذه بشرة أبشرها لك بفضل الله جل وعلا، الصحوة الإسلامية أثبتت جدارتها في مصر. فالصحوة الآن تعمل على عدة محاور. المحور الأول المحور الإعلامي، قنوات إسلامية رائدة رائعة، تحليلات إسلامية للأحداث الجارية، لقاءات وندوات إسلامية على القنوات، إعلام إسلامي رائع متقدم جذب المشاهدين من القنوات. أصبح الناس لا يسمعون القنوات الإخبارية وأصبحوا يسمعون القنوات الإسلامية بفضل الله جل وعلا. المحور الثاني جرائد إسلامية خرجت في مصر سيطرت على الوضع الصحفي، فأصبحت معظم الصحف في مصر كما ترى الآن إسلامية، والصحف الأخرى لا يوزع منها إلا القليل. المحور الثالث أبشرك بهذا العمل الحزبي الرائع، الأحزاب الإسلامية التي اجتذبت حب الناس فأخذت الأغلبية في مجلس الشعب ومجلس الشورى. المحور الرابع الدورات العلمية، أبشرك دورات علمية رائعة رائدة للعلماء والمشايخ تقام، دورات في الفقه، دورات في الحديث، دورات في التوحيد، دورات في التفسير، دورات في علوم القرآن في منتهى في جميع أنحاء مصر. المحور السادس المحاضرات العامة بفضل الله تبارك وتعالى رائدة رائعة. أنا لا أقول لك هذا الكلام كلاما إنشائيا، فأنت ترى هذه الدورات والمراكز التي ذكرتها لك. الأسبوع الماضي كان في شيخ جاي من مكة المكرمة اسمه الشيخ عبد الوكيل الهاشمي، معه إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظل 15 يوم في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، والناس يستمعون عليه البخاري ومسلم كاملا ولأول مرة في مصر على حد علمي يقرأ البخاري ومسلم كاملين في 15 يوم. تعرف الحضور كان كم؟ أنا كنت الطالب رقم 1206، كنت الطالب في المسجد رقم 1206، ناس موظفين أطباء تركوا عيادتهم وأغلقوها، مهندسين، أئمة مساجد، وجلسوا 15 يوما ختموا البخاري ومسلم قراءة. أبشرك. وإذا أردت أن تعرف يوم الخميس اذهب إلى الإسكندرية في المسجد، مسجد الحمد الذي ذكرته، عدد كثير جدا منتظر هذا الشيخ الذي سيأتي من المدينة. أقول لك بفضل الله مصر بخير بفضل الله تبارك وتعالى. فلابد أن يعمل المشايخ على جميع المحاور وجميع المستويات، لا يتركون محورا. فأبشر وأمل، وأنا أشكرك على خوفك على العلم والدين، بارك الله فيك. معنا اتصال أخير، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيكم يا شيخ وحيد؟
الله يسلم حضرتك.
معك شعبان مصاري فندم.
الله يبارك فيك، تفضل.
صباح بس معايا زميلي كان ماشي في موضوع الدجل كده وموضوع الهوس في الأثار، فهمني شيخ؟
اسمع حضرتك زين.
فمشى واحد يعني جمع عليه فالدار زي حي اسمه خدمة أثار، يكشف تحت البيوت تقول في مقبرة وفي أثار وفي وفي زميل. الحمد لله الحمد لله ربنا تابع عليه من الموضوع ده وتضح له أنه هو موضوع هوس، بس حتى الآن يعاني من أثارهم يعني كده بيجوروا بيحوطوه يعني كده بحركات كده، حتى الآن يعني لم يستفيق يعني.
هو يصلي الفجر في وقته؟
يصلي بفضل الله والحمد لله أحسن أول كتير.
جميل، أحضر ورقة وقلما وسأكتب لك وصفة له إن شاء الله سريعا تتملاها بإذن الله تعالى. الذين يتعاملون مع الجن والجن يقول أكشف لكم عن الآثار وأكشف لكم عن كذا وكذا، هذه نهايتهم. الجن يذهب عقلهم، الجن يتغلب عليهم، الجن يتخبط بهم. فأقول لإخواني المسلمين الذين يجرون خلف هذا، ابتعدوا ابتعدوا، فإنه طريق مليء بالأشواك، طريق الكهانة، طريق العرافة. أنت تريد الغنى، ادعو الله عز وجل أن يغنيك بالمال الحلال. اكتب أخانا الكريم أولا يسمع شريط آية الكرسي مكررة لمدة مكررة 3 مرات يوميا، يعني 3 ساعات يوميا آية الكرسي بالسماعات. ثانيا يقرأ جزئين يوميا من القرآن بالترتيب والترتيل. ثالثا يحافظ على أذكار الصباح والمساء. هذه الأشياء لمدة شهر كامل سينتهي ما به إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء الأجلاء، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.